الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحيم الشاوري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى الدرس السادس وموضوع جديد في مادة علم النفس الإعلامي. درسنا لهذا اليوم سيكون بعنوان استخدامات علم النفس الإعلامي في الإعلام. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة التالية: 1- ما هي استخدامات علم النفس الإعلامي في الصحافة والمطبوعات الإعلامية؟ 2- ما هي استخدامات علم النفس الإعلامي في البرامج التلفزيونية والإذاعية؟ 3- ما هي جوانب الجاذبية في الإعلانات؟ أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: 1- المواد والبرامج الإعلامية. 2- استخدامات علم النفس الإعلامي في الصحافة والمطبوعات الإعلامية. 3- استخدامات علم النفس الإعلامي في البرامج والمواد التلفزيونية. 4- استخدامات علم النفس الإعلامي في البرامج والمواد الإذاعية. 5- جوانب الجاذبية في الإعلانات. 6- الإيحاءات والأثر النفسي للألوان في الرسائل الإعلامية والإعلانية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، المواد والبرامج الإعلامية. نعني بالمواد والبرامج الإعلامية هي كل ما يتم نشرها أو بثها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة التقليدية والحديثة. ونهدف من خلال المواد والبرامج الإعلامية إيصال رسائل إعلامية أو إعلانية إلى الجمهور والوصول بها إلى 1- إحداث عملية جذب الجمهور المتلقي لها. 2- ترك الأثر في نفوس المتلقين وتلبية حاجاتهم. 3- الوصول إلى أحداث عملية الإقناع لدى المتلقين. وهناك أساليب يتم استخدامها في المواد والبرامج الإعلامية تحقق تلك الأهداف، منها: 1- استخدام الصور والرسومات والأشكال إلى جانب الألوان وأنواع الخطوط البارزة والجذابة وتوزيع المادة على المساحات الصحفية بالنسبة للمواد المقروءة. 2- استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية بالنسبة للمواد والبرامج المسموعة. 3- استخدام الديكور المناسب والإضاءة والموسيقى والصور بالنسبة للمواد المرئية. 4. تكرار المادة أو إعادة بثها لكي تنطبع في ذاكرة الجمهور، كما ينبغي أن يكون المواد والبرامج الإعلامية قادرة على تحقيق ما يلي: 1. سهولة استيعاب الجمهور لها من خلال استخدام بساطة العبارات ورصانة الكلمات. 2. وضوح المادة الإعلامية والابتعاد عن التطويل والإسهاب الممل. 3. الربط مع الواقع، وهذا يعني الاستفادة مما هو محيط بالمجتمع لوضع أمثلة ونماذج واقعية ومعاشة لشد الجمهور إليها وضمان تفاعله معها. الفكرة هي أساس العمل الإبداعي والإعلامي، ونضعها كما يلي: 1. إنشاء الفكرة لدى الفرد والجماعة. 2. تحوير الفكرة ليقبل بها الفرد أو الجماعة. 3. نوع الفكرة المطلوبة، هي فكرة سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية. 4. شروط الفكرة. حدد الدكتور محمد عبد القادر حاتم شروط الفكرة بالتالي: 1. أن تكون مخططة ومدروسة علميا بعد دراسة وتحليل اتجاهات الرأي العام وميوله. 2. اختيار أفضل وسيلة اتصالية مناسبة لتوصيل الفكرة إلى المتلقي. 3. أن تكون واضحة ومفهومة لدى المتلقي. 4. أن تحقق فعليا التأثير والاستجابة والسلوك المطلوب. 5. أن تخدم مصالح المرسل إليه وأن يكون في حاجة إليها. 6. أن تتماشى مع أفكار المرسل إليه ومعتقداته. 7. ألا تساق في سيقة أمر أو استكبار أو استعلاء على المرسل إليه. 8. أن تتفق مع آراء المجتمع كله إن أمكن ذلك. التأثير: لكي تؤثر الفكرة في المتلقي لا بد من إعادة النظر فيها على ضوء عدة عوامل، منها طرق تلقي المستقبل للفكرة حيث نجده. 2. ينظر إليها من وجهة نظر المعتقدات والتقاليد السائدة. 3. يستعيدها على ضوء الوعي الكامل. 4. يقارنها بالأفكار التي يؤمن بها ومع نوع الحياة والثقافة التي يعيشها. 4. يربطها بالجوانب الإنسانية التي يجدها في سلوكه الخاص. وبالنسبة لطريقة استجابة الفرد للفكرة، فإنه قد يقبلها بعقله كفكرة جديدة لكنه يرفضها في سلوكه اليومي، وقد يحصل العكس بأن لا يقبلها الفرد ولكنه يسلك سلوكا إيجابيا معها لأنه عاجز عن مقاومة إغرائها. أهمية استخدام علم النفس الإعلامي في إعداد البرامج والمواد الإعلامية. إعداد البرامج والمواد الإعلامية هي عملية مهنية إبداعية فنية متكاملة، تتطلب من أخصائي الإعلام استخدام مهارات تقنية وفنية تساعده على إنجاز مادة إعلامية قادرة على تحقيق الأثر المطلوب في المتلقي. كما أن الرسالة الإعلامية لها أهداف، من أهمها إحداث عملية الإقناع لدى المتلقي. هذه العملية تتطلب تغيير الصورة الذهنية لدى المتلقي تجاه فكرة أو خدمة أو سلعة أو منشأة. ومن هنا تبلور علم النفس الإعلامي ليقدم لإخصائي الإعلام تلك المهارات التي تتيح له تحقيق أهدافه المرسومة. أساليب استخدام علم النفس الإعلامي في المواد والبرامج الإعلامية: لا بد في البداية أن يتعرف الإعلامي قبل إعداده للمادة الإعلامية على جملة من الأمور، هي: 1. الجمهور الموجه إليه المادة الإعلامية، مستواه التعليمي والثقافي نوعيته شرائحه الاجتماعية أطفال، نساء، عمال، مكان تواجده في الريف أو الحضر أو في الخارج. 2. الهدف المطلوب تحقيقه من المادة الإعلامية، ويعني هذا 1. تحقيق تأثير محدد ومرسوم مسبقا. 2. تحقيق تأثير طويل المدى. 3. تغيير الصورة الذهنية لدى الناس. 4. الترفيه والتسلية. 3. نوعية الوسيلة المستخدمة لمعرفة المتطلبات المطلوبة منه وفق نوعية الوسيلة. 4. حجم الإمكانيات المادية والمعنوية المطلوبة لإنجاز المادة الإعلامية من خلال معرفة ما يلي: 1. مدى توفر الإمكانيات المطلوبة لإنجاز المادة الإعلامية. 2. الوقت المطلوب والمناسب لإنجاز العمل. 3. المساحة المتاحة في الوسيلة الإعلامية التي ستقدم فيها المادة الإعلامية. المحور الثاني: استخدام علم النفس الإعلامي في الصحافة والمطبوعات الإعلامية. هناك عدد من المؤثرات الضرورية التي تحقق الجذب، وهي: 1. استخدام الصورة. علينا تحديد الصورة المطلوبة وفق المساحة المحدد لها، ومدى تناسب المساحة مع المادة الإعلامية، بحيث يكون حجم الصورة مناسبا وغير مبالغ فيه، حيث أن الصورة الفوتوغرافية تلعب دورا مهما في إيصال المعنى أو الفكرة المطلوبة بسهولة إلى جمهور القراء. 2. استخدام الألوان. تستخدم الألوان للفت الانتباه إلى المادة المنشورة، وقد جرت العادة على استخدام الألوان في العناوين البارزة وعناوين المواد المنشورة لزيادة أهميتها لدى القراء، ولا بد من اختيار الألوان المناسبة وفقا للمواد الإعلامية. 3. نوعية الخطوط. يتم الحرص في المواد المقروءة على اختيار حجم البند المستخدم في الكتابة لتكون واضحة ومناسبة وغير مجهدة للعين، والتفنن في بند العناوين وإبرازها حسب أهمية المادة ومتطلبات لفت الانتباه إليها. 4. التصميم الفني. تكمن أهميته في تجسيد الرسالة الاتصالية، وذلك لجذب القراء ولفت انتباههم إليها. ويعني التصميم الفني التخطيط المبدئي لوضع العناصر التيبوغرافية على الصفحة، ويعتمد المصمم في إعداد الرسم التمهيدي أو مخطط الصفحات على الأسس الفنية التالية: 1. التوازن، ويعني توزيع العناصر في المساحات البيضاء بحيث يصبح لكل جزء من المساحة نفس الثقل أو القوة بالنسبة للمساحات الأخرى. 2. التباين، يساعد في تحقيق الجاذبية ويسهم في تأكيد العناصر ذات القيمة في علاقتها بالعناصر الأخرى. 4. التناسب، ويقصد به العلاقة الكمية بين العناصر التي تحتمل وجود هذه العلاقة، مثل المساحات والأبعاد أو العلاقة الحسية بين درجات الألوان أو الإعتام بالنسبة إلى بعضها. 5. الاتجاه، ويرتبط هذا المفهوم بالرؤية والنظر أولا ثم القراءة ثانيا، وهدفه جذب القارئ إلى نقطة البداية ثم العناصر المهمة حسب توزيعها في الصفحة والتي تقود عن القارئ إليها. 6. التنوع، يضفي التنوع على الصفحة المطبوعة الحيوية والحركة، ويجعلها تتجنب الرتابة والملل الذي قد تبعثه في نفس القارئ. 6. الوحدة، ويقصد بها استخدام الأساليب المختلفة لتحقيق الترابط والتجانس والانسجام بين عناصر الموضوع الواحد أو بين موضوعات المطبوعات الواحدة. المحور الرابع، جوانب الجاذبية في الإعلان. 1. الإعلان الصحفي، وهو الإعلان المنشور في الصحف والمجلات المقروءة. ومن أجل أن يكون إعلانا جذابا علينا الحرص على الأمور التالية: 1. اختيار المساحة الإعلانية المناسبة في الصحيفة أو المجلة من ناحية الحجم، إضافة إلى موقع الإعلان في الصحيفة، فالصفحة الأولى والأخيرة تكون أفضل وأقرب إلى الجمهور. 2. استخدام الألوان المناسبة في الإعلان، ومراعاة ما يعنيه كل لون وكيف فهمه الجمهور. 3. استخدام الصور أو الأشكال أو الرسومات المعبرة التي تعطي الإعلان قوة وجاذبية أكبر. 4. اختيار العبارات المكتوبة المناسبة على أن تكون مختصرة وبارزة. 5. الحرص على تكرار الإعلان لكي نجعله قابل للانطباع في أذهان الناس. 6. اتباع المراحل العلمية لإشهار الإعلان بالاستفادة من تجربة الوكالات الإعلانية. 2. الإعلان الإذاعي، وهو الإعلان الذي يتم بثه عبر الإذاعات الحكومية العامة أو الإذاعات الخاصة، ويعتمد على الصوت، لذا علينا مراعاة ما يلي: 1. اختيار الموسيقى والكلمات المغناة المصاحبة للإعلان بعناية لكي تكون بسيطة وواضحة وسهلة التذكر لدى المستمعين. 2. اختيار الصوت المصاحب للإعلان لكي يكون أكثر جاذبية. 3. تكرار الإعلان في الأوقات المناسبة. 4. الحرص على إعداد الإعلان الذي يبث في الإذاعات المحلية وليكن بلهجة تلك المحافظات ليكون أكثر جاذبية وتأثير. 5. الاستعانة بالوكالات الإعلانية المتخصصة في إنتاج الإعلانات الإذاعية ممن يمتلكون الخبرة والتجربة الناجحة في هذا المجال. 3. الإعلان التلفزيوني، وهو الإعلان الذي يتم بثه عبر وسيلة التلفاز، والذي من مميزاته اعتماده على الصورة والصوت معا، وعلينا الاهتمام بالجوانب التالية: 1. بساطة الإعلان ووضوح تسجيله وبثه للجمهور. 2. الاختيار الجذاب للموسيقى والكلمات المغناة للإعلان من حيث سهولة تذكرها لدى المشاهدين. 3. الانتقال السلس للقطات ومشاهد الإعلان في الإعلان الواحد. 4. تركيز الإعلان على الموضوع الرئيس له. 5. الاستفادة من التقنيات والخبرة لدى الشركات والوكالات الإعلانية المتخصصة في إنتاج المواد الإعلانية والتلفزيونية. 7. اختيار اللغة المناسبة والبسيطة التي يفهمها ويستوعبها الجمهور المستهدف. 8. اختيار الأوقات الزمنية المناسبة للبث الإعلاني. اللوحات الإعلانية في الطرق والميادين العامة هي اللوحات المضيئة وغير المضيئة المنتصبة في الميادين العامة والطرقات ومداخل المدن وفي أسطح وجوانب المباني العامة والخاصة، حيث يتطلب الحرص على ما يلي: 1. اختيار الموقع الإعلاني المناسب الذي يمكن أن يشاهده جمهور واسع. 2. حجم اللوحة، حجم اللوحة الإعلانية، فكلما كانت أكبر حجما كلما كانت ملفتة للانتباه. 3. استخدام الألوان المناسبة والصور والأشكال المعبرة في الإعلان. 4. الحرص على وجود الإضاءة الكافية التي تجعل مشاهدة اللوحة الإعلانية بسهولة ووضوح. 6. الحرص على الاختصارات في العبارات والكلمات المكتوبة لتكون بارزة وواضحة وسهلة الفهم والتذكر. 7. تقديم فكرة الإعلان بدون مبالغة واعتماد الحقائق والمعلومات المؤكدة. 8. الاستفادة من خبرات شركات ووكالات الإعلان المتخصصة في هذا المجال. المحور السادس، الإيحاءات والأثر النفسي للألوان في الرسائل الإعلامية. للألوان تأثير نفسي على الناس، فكل لون يعطي إيحاء محدد لمتلقي الرسالة الإعلامية أو الإعلامية، وبالتالي يحدد ذلك الإيحاء قوة التأثير ومستوى الإقناع. اللون الأبيض يرمز للهدوء والسكينة والأمان، لذلك يستخدم في الحروب والكوارث لطلب الأمان باعتباره لون السلام وهو لون الصفاء. 2. اللون الأخضر فيعني الحياة والتجدد وهو لون مريح للنظر ويمنح البهجة والسعادة لأنه لون الطبيعة والحياة المستمرة. 3. اللون الأزرق ويعني المستقبل والأمل القادم وهو لون السماء الذي ينعكس على البحر ويرمز إلى وحدة العالم والوحدة والتقارب والتكاثر بين الشعوب. 4. اللون الأحمر يرمز إلى القوة والتميز، ويتفاوت ذلك بمدى قوة اللون ودرجات استخدامه، فاتح غامق وسط، ويكون مناسب للاستخدام في الأمور الطارئة والعاجلة ولفت انتباه الجمهور. 6. اللون الأسود فهو لون الغموض، وقد يتجه الكآبة، ويستخدم في الرسائل الإعلامية لتوصيل معنى محدد لهدف الرسالة أو قاعدة لإبراز الإعلان ومحتوياته المكتوبة والمرسومة. إخراج الصور الضوئية الفوتوغرافية، للصور أهميتها الكبيرة، فهي من العناصر الأساسية في الإصدارات المطبوعة، لذلك تستخدم لتحقيق ما يلي: 1. المساهمة في تكوين الصورة الذهنية عن موضوع الرسالة الاتصالية. 2. تحقيق الوظيفة الاتصالية في الإعلام: الشرح، التفسير أو دعم معاني النص وتأكيد الرموز اللفظية. 3. تأكيد قيمة الرسالة الاتصالية بما تقدمه من معاني إضافية تعزز الاهتمام بالرسالة ومحتواها. 4. تحقيق الصورة الجمالية في المطبوعات والصفحات أو النصوص والمواد المنشورة فيها بالشكل الذي يجذب انتباه القارئ ويثير اهتمامه بها. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان استخدامات علم النفس الإعلامي في الإعلام. ناقشنا فيه 6 محاور، هي: 1. المواد والبرامج الإعلامية. 2. استخدامات علم النفس الإعلامي في الصحافة والمطبوعات الإعلامية. 3. استخدامات علم النفس الإعلامي في البرامج والمواد التلفزيونية. 4. استخدامات علم النفس الإعلامي في البرامج والمواد الإذاعية. 5. جوانب الجاذبية في الإعلام. 6. الإيحاءات والأثر النفسي للألوان في الرسائل الإعلامية والإعلانية. أعزائي الطلاب، مع نهاية درسنا لهذا اليوم نكون قد وصلنا إلى نهاية المقرر الدراسي. نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في مقررات دراسية أخرى ودروس جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحيم الشاوري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.